الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم احفظنا شيخنا وفر له ولوالدينا ولوالديه ولنا ولوالدينا المسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله في الحديث 11 من علامات الإيمان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا الحديث، وهو الحديث العاشر من أحاديث أو الحادي عشر من أحاديث الأربعين الإيمانية، موضوع تحت عنوان باب من علامات الإيمان، وفيه حديث آية الإيمان حب الأنصار. هنا ينبغي للإنسان أن يسأل نفسه: هل للإيمان علامة؟ الجواب نعم، إن للإيمان علامات. ما هي علامات الإيمان؟ لذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ليس المقصود في قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار تخصيص علامات الإيمان بهذه العلامة، وإنما هذه إشارة إلى فرد من أفرادها، وهذا يجعل الإنسان المسلم يتلمس أفراد علامات الإيمان ويتحسس هذه العلامات وينظر إليها، هل يجد في نفسه هذه العلامات أو لا. الإيمان له أصل، ولذلك له علامات وله واجب. الإيمان هناك الإيمان الواجب وله علامات، وهناك الإيمان الكامل وله علامات. ربنا الكريم جل في علاه لم يترك لنا هذه الأمور حتى نبقى لا نعلم قدر إيماننا، بل إن الله تبارك وتعالى ذكر علامات أهل الإيمان الكمل، وذكر علامات أهل الإيمان الذين معهم أصل الإيمان. ولذلك أيها الإخوة، يقول العلماء رحمهم الله إن هذه العلامات التي عنون لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآية، الآية معناها العلامة، ولذلك سميت الآيات من القرآن آية، لأنها علامة على كون هذه العبارة والجملة دالة على جزء وبعض من كلام الله تبارك وتعالى المنزل المتحدى به. لهذا يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من لأن تتعلمون أو لأن تتعلموا آية من كتاب الله خير من أن تذهبوا إلى بطحان فتجدوا ناقة، ولأن تتعلموا آيتين خير من ناقتين كماوين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالآية معناها العلامة. هذه الآيات التي هي علامات الإيمان من حيث العموم منقسمة إلى ثلاثة: آيات قولية، وآيات قلبية، وآيات عملية. أما الآيات أو العلامات القولية فهي الفارقة بين الإسلام والكفر قول لا إله إلا الله، فهذه علامة قولية وهي الفارقة بين أهل الكفر والشرك من جهة وبين أهل الإسلام من جهة أخرى. فمن قال لا إله إلا الله وأظهر القول بلا إله إلا الله فقد أظهر علامة من علامات أهل الإيمان قولا. وهنا ينبغي لنا أن نتأمل أن هذا القول علامة على أصل الإيمان لا على الإيمان الواجب، ولهذا من أظهره ولم يظهر خلافه لم يجوز لنا أن نخرجه من الإسلام، لأن علامة أهل الإيمان العلامة القولية موجودة عند هذا الرجل. ولهذا تعملوا معي في صفتين أو في قصتين نذكرهما للدلالة على أن هذه العلامة إذا وجدت وهي أصل الإيمان انتفع صاحبها ولو لم يعمل كثيرا، وأن هذه العلامة إن أظهرها صاحبها ولم يظهر خلافها كف عن القصة الأولى ما رواه سعيد بن المسيب عن أبيه كما في الصحيح قال لما حضر أبو طالب الوفاة وكان عنده أشياخ من قريش فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله أظهر علامة الإيمان القولي، وذلك لأن شروط الإيمان وأركان الإيمان لا بد فيها من إظهار هذا القول إلا لمانع يمنع منه. فقال من عنده من أشياخ قريش أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فذكروه بأبي فقال هو على ملة عبد المطلب، يعني أنا أموت، هو يقول أنا أموت على ملة عبد المطلب عياذا بالله. فتأملوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، دل على أن من أوجد هذه الكلمة ولم يظهر ما ينقضها فإن ذلك نافع له يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن آخر كلامه لا إله إلا الله معناته ما ظهر منه ناقض بعد ذلك، لأن لا إله إلا الله إذا خرج من القلب فوافق القول، فوافق الخبر المخبر، وافق القول القلب، فحينئذ هذه علامة أصل الإيمان بغض النظر عن شيء آخر. صاحبه لابد أن يدخل الجنة وإن عذب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وغيره قال إن الله حرم على الجنة، تأمل هذا الشيء العجيب، حرم، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، قالها ولم يناقضها. وأما القصة الثانية فأيضا جاء في الصحيح أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان في غزوة من الغزوات، ولما بدأوا القتال وإذا برجل من المشركين وكان أشدهم على المسلمين، حتى إذا تمكن منه أسامة وأراد أن يضربه لاذ بشجرة وقال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وتقدم إليه أسامة ظنا منه أنه قال الكلمة يريد ملاذا من القتل فقتل الرجل. فلما انتهت المعركة وجاءوا إلى المدينة أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقال له يا أسامة، وكان يحبه وهو ابن حبه، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا متعوذا من القتل. قال أشققت عن قلبه؟ وفي رواية فكيف بلا إله إلا الله إذا جاء يوم القيامة؟ إذن علامة أهل الإيمان القولية قول لا إله إلا الله. هل هذه هي العلامة الوحيدة من العلامات القولية؟ الجواب لا. وأنا في هذه الكلمة إنما أشير إلى بعض علامات أهل الإيمان لا إلى كلها، لأن حصرها صعب. من علامات أهل الإيمان القولية ذكرهم لله عز وجل، فالذاكرين الله كثيرا والذاكرات ما دام الذكر على لسانهم فذلك علامة إيمانهم، ما دام الذكر على لسانهم فإن ذلك علامة على إيمانهم، لأن الله عز وجل قال عن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وأخبر عن المتقين أن آخر منازلهم وأعلى مراتبهم، وهذه علامة أهل الإيمان الكمل، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهذه علامة من العلامات القولية التي بها يدرك كمال الإيمان. ليس على لسانه عبد، ليس على لسانه إلا الله جل في علاه، فقيامه وقعوده وجلوسه ودخوله وخروجه بذكر الله، لا يفتر لسانه عن الذكر كما لا يفتر عينه عن الطرف، لا يفتر اللسان عن الذكر كما لا يفتر القلب عن الفكر. فلذلك من علامات أهل الإيمان الكمل كونهم من أهل الذكر. كذلك من علامات أهل الإيمان القولية أن أهل الإيمان يحبون تلاوة القرآن، وهذه علامة قولية قلبية، قولية من جهة التلاوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، ضرب له مثل، ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن قال كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. فهذه علامة من علامات أهل الإيمان. ولهذا قال الله جل وعلا عن القرآن هدى للمتقين، هدى للمتقين، وقال عن المعرضين عنه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وقال عن المتبعين له فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأول علامات الاتباع تلاوته وقراءته وحفظه، هذه أول علامات التلاوة. هذه ثلاث علامات قولية لأهل الإيمان. وأما العلامات العملية لأهل الإيمان فهي كثيرة جدا، وحصرها يصعب حده، ولهذا ينبغي أن نشير إلى بعضها مما ورد نصا. يقول الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذن من علامات أهل الإيمان أنهم هم عمار مساجد الله تبارك وتعالى. ومعنى كون الإنسان عمار بيت الله يعني أنه أكثر وقته يكون في بيت الله تبارك وتعالى، كأنه ينشغل بعمارتها. فيا فلاح الأئمة والمؤذنين إذا أخلصوا النية لرب العالمين وجلسوا في بيوت الله تبارك وتعالى، ويا فلاح أهل الصف الأول الذين يبكرون، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نور التام ليش؟ لأن الإيمان تام. فلما تم الإيمان لهم في الدنيا أتم الله النور لهم يوم القيامة. لهذا أيها الإخوة، عمارة مساجد الله عز وجل من علامات أهل الإيمان. ولهذا لما ذكر الله الرجال قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، فذكر لهم علامة قولية وهي ذكر الله، وعلامة عملية وهي إقامة الصلاة، يعني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. من علامات الإيمان العملية، من علامات الإيمان العملية ما جاء في ما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه العلامة الأولى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وفي رواية فليكرم إلى جاره أو لجاره. فتأملوا معي أن هذه علامات عملية للإيمان: إكرام الضيف، إكرام الجار، علامات عملية للإيمان. كذلك جعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من علامات أهل الإيمان، قال: المؤمن من ائتمنه الناس. إذن هذه علامة عملية أن الناس يأتمنونك المؤمن. ومن العلامات العملية: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه علامة عملية أيضا، وهنا المسلم بمعنى المؤمن. من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذه علامة أهل الإيمان أنهم لا يذكرون بألسنتهم أهل الإيمان بغيبة ولا نميمة. فإن وقع ذلك منهم دلنا على نقصان الإيمان الواجب، دلنا على نقصان الإيمان الواجب، والخلاص من ذلك التوبة إلى الله تبارك وتعالى بلا تسويف ولا تسويغ، بل بعجلة وندامة إلى الله تبارك وتعالى. من علامات أهل الإيمان العملية، انتبهوا، من علامات أهل الإيمان العملية أن أحدهم يود لو يفدي بماله وولده ويرى محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذه علامة من العلامات العملية لأهل الإيمان، فهذه علامات عملية. وكذلك ذكر الله جل وعلا في القرآن الكريم علامات عملية، قال: إنما المؤمنون، وهذا حصر، ولما يأتي الحصر فمعناه أن ما بعده هي صفات لأهل الإيمان الواجب وليس لأهل أصل الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فهذه علامة قلبية، وجل القلب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وهذه علامة قلبية التوكل. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذه علامات أهل الإيمان. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: ما على الذي ملك زادا وراحلة ثم لم يحج إن شاء مات يهوديا أو نصرانيا. وفي رواية قال: ما هم بمؤمنين، لأن الحج من علامات أهل الإيمان العملية. والله تبارك وتعالى ذكر أيضا علامة من علامات أهل الإيمان القلبية، في قوله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فمن علامات أهل الإيمان القلبية أنهم لا يحبون المحادين لله ولرسوله، بل يبغضون الذين يحادون الله ورسوله. فمن كان في قلبه مودة للمحادين لله ورسوله فليراجع إيمانه. وفي هذا الحديث الذي معنا في الباب جعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حب الأنصار علامة قلبية من علامات أهل الإيمان. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامة قلبية؟ لأن العلامات القلبية تشعر الإنسان بإيمانه وتحسسه من نفسه بمقدار ما في قلبه من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر. فلذلك إذا أراد الإنسان أن يعرف إيمانه القلبي فلينظر إلى العلامات القلبية. فآية الإيمان حب الأنصار. ولماذا نحب الأنصار؟ لأنهم أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار دينه، فكيف لا يحبه؟ إذا كان المهاجر نحبه ونكرمه ونعززه لأنه هاجر إلى الله وقدمهم الله في القرآن، فكيف بالأنصار الذين نصروا الله، نصروا دين الله، نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك حبهم إيمان، حبهم دين، وأما بغضهم فنفاق. لماذا بغضهم نفاق؟ لأن بغضهم يعني بغض إعلاء كلمة الله، بغض رفعة شأن رسول الله بانتصارهم له. يعني بغضهم يعني عياذا بالله أنهم ما خدموا الإسلام. ولذلك الذين يتكلمون في المهاجرين والأنصار إما أنهم ما عرفوا المهاجرين والأنصار ولبس عليهم الأمر من المدعين للفقه في الأنصار، أو أنهم عياذا بالله في قلوبهم نفاق تجاه الإسلام وتجاه القرآن وتجاه السنة. فليحذر العاقل من هذا. كذلك النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علامة قلبية أخرى من علامات أهل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فهذه علامة أخرى من علامات أهل الإيمان. حب علي رضي الله تعالى عنه من العلامات القلبية لأهل الإيمان. كذلك من علامات أهل من علامات أهل الإيمان القلبية حب أبي هريرة رضي الله عنه، كما قال رضي الله عنه: عهد خليلي صلى الله عليه وسلم إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فإذا لا بد أن نتأمل في قلوب أنفسنا، هل نحن في قلوبنا علامات الإيمان القلبية؟ وهي الأهم. لماذا هي الأهم؟ لأن العلامات القلبية منشأ العلامات العملية. كلما قويت العلامات القلبية كلما كانت العلامات العملية والقولية أكثر فأكثر. وإذا ضعفت تلك العلامات أو تلكم العلامات القلبية ضعفت العلامات العملية والقولية. ولهذا أيها الإخوة يقول الله جل وعلا عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. المؤمن يقوم إلى الصلاة حبا لأنه يقف بين يدي خالقه، يخاطب ربه ومليكه جل وعلا. إذا كان أهل الدنيا يعتزون بوقوفهم بين الملوك والوزراء والوكلاء والمدراء، فأنت يجب عليك أن تعتز بوقوفك بين يدي ربك تبارك وتعالى وإذنه لك أن تقوم بحوله وقوته وإعانته فتناجيه وتخاطب. هذه العلامات التي بعضها لأصل الإيمان وبعضها للإيمان الواجب، بعضها للإيمان الكامل. ومن علامات أهل الإيمان الكمل ما جاء فيما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه علامة من علامات الإيمان، هي علامة قلبية لكنها علامة لكمال الإيمان، علامة لكمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإيمان الواجب لا يتم إلا بأصل هذا، ثم نماؤه علامة على الكمال، علامة على الإيمان الكامل. وهكذا قال العلماء: إن من علامات أهل الإيمان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس والولد والوالد والمال، كما في حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى من نفسك. فقال عمر: ومن نفسي أيضا. فتأملوا معي أن هذا من علامات الإيمان الواجب والكامل. فإذا أراد الإنسان أن يعرف كمال الإيمان فلينظر في هذه العلامات. ثم ذكر العلماء رحمهم الله علامات أخرى وردت في النصوص لكمال الإيمان، وهي الذوق والحلاوة. من أراد أن يعرف هل عنده الإيمان الكامل فلينظر هل يجد ذوق وطعم الإيمان، هل يجد حلاوة الإيمان أو لا. فإن كان يجد حلاوة الإيمان وذوق الإيمان فليستبشر بالخير وليبشر بالخير، فإن علامة كمال الإيمان قد وجد في قلبه. يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيهن وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. هذه أيها الإخوة بعض ما يتعلق بعلامات الإيمان، ولهذا ينبغي على الإنسان بين الفينة والأخرى أن ينظر إلى نفسه ويقيس مقدار إيمانه وينظر إلى هذه العلامات. ولا يغترن عبد فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. وعلى المرء أن يسأل الله الثبات وأن يسأل الله جل وعلا دوما كما يدعو في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فجمع الله لنا في دعاء الفاتحة ثلاثة أشياء مهمة: العبودية والاستعانة والثبات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان الكامل التام وأن يثبتنا على ذلك. نكتفي بهذا، وصل اللهم وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله. إذا عندكم أسئلة حول الموضوع تفضل.
حديث الإنكار المنكر،
نعم،
المراتب هذه،
نعم، تدرجها إن كان وذلك أضف، نعم، هذا دليل على أن الرجل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بما يستطيع أن عنده علامة الإيمان، فإذا ضعف بحيث أصبح لا ينكر منكرا فإن ذلك يعني ضعف الإيمان أو عدمه عياذا بالله. نعم.
شيخ بارك الله فيك.
فيك بارك.
معنات لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق، بحق هذه الشيخ لو تفسر لنا.
يقول بعض العلماء أن التقدير بكلمة بحق، وهو موجود في كلام كثير من شراح كتاب التوحيد وغيره، لكن الذي في كلام المتقدمين أن كلمة بحق الباء هذه لا تنبغي، لأن لا في اللغة العربية نافية للجنس، تحتاج إلى اسم وإلى خبر، واسم لا النافية للجنس لا بد وأن تكون نكرة، وهي موجودة الآن، فلا نافية للجنس، وإله اسمها منصوب لأنها تعمل عمل إن، وهي نكرة، وأما خبرها فمحذوف، وهذه من علامات لا إناه أن خبرها محذوف في الغالب، والخبر المقدر هو الحق، لا معبود حق إلا الله، فمعناها المعبودات الباطلة موجودة، لكن هذه المعبودات الباطلة لا تستحق العبادة، ولذلك المسلم يقول لا معبود حق إلا الله، معبودات باطلة موجودة وكثيرة لكنها لا تنفع. ومصداق هذا التفسير في آيتين في كتاب الله عز وجل، وقد ذكرهما الإمام محمد رحمه الله في باب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله من كتاب التوحيد. أولاهما قول الخليل: وإذ قال إبراهيم لقومه إنني براء مما تعبدون، هذا معناه لا معبود، لا إله إلا الذي فطرني، أي إلا الله، فهو معبود حق. وجاء أيضا في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق. وجاء أيضا في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أما إذا قلنا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق بالباء، فهذا يقول فيه علماء اللغة أن الباء حرف جر وحق مجرورة بالباء، والجار والمجرور لا بد من متعلق لهما، لأن الجار والمجرور لا يصلحان خبرا عند اللغويين، الجار والمجرور لا يصلح خبرا، كذلك الظرف، إلا أن يكون مختصا، إلا أن يكون مختصا كما نبه عليه ابن مالك وغيره. فهنا إذا قلنا لا معبود بحق معناها لابد تحط قبل كلمة بحق تقدير آخر أيضا. ما هو التقدير الآخر؟ إما أن يكون قولك لا معبود ثابت بحق إلا الله، أو لا معبود موجود بحق إلا الله، فهذا يصح أيضا، لكنه تطويل في التصريف وتطويل في المعنى، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.